بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في حلقات سابقة نظرات في القرآن الكريم، واليوم إن شاء الله نحاول أن نتعرض لمفهوم ورد في القرآن الكريم من خلال استعراض بعض الآيات القرآنية، أي نريد أن نتعرض لمفهوم الصنم. فما المقصود بالأصنام في القرآن والآيات القرآنية الكريمة؟ جاء في عمدة الحفاظ للسمين الحلبي عند تعريفه للصنم قال: الأصنام جمع صنم، وهو الجثة المتخذة من خشب أو حجر أو نحاس، فتعبد متقربا بها إلى الله تعالى. ثم يقول: وقيل الصنم كل ما عبد من دون الله فهو صنم، كل ما عبد من دون الله فهو صنم. وقيل: بل كل ما شغل عن الله، بل كل ما شغل عن الله. الآن يبدو أن بعض الناس يفهم أن الصنم هو ما يتخذ من خشب أو حجر أو نحاس أو غيره من المواد، ثم يتقرب إلى هذا المتخذ من خشب أو حجر أو نحاس أو غيره. هذا ما يعتقده الكثير من الناس. وقد يكون أدق أن نقول في مفهوم الصنم: كل ما عبد من دون الله فهو صنم. وقد يصح قول من قال إن الصنم هو كل ما شغل عن الله، كل ما شغل عن الله. لكن نرى الأقرب في التعريف إلى حقيقة الصنم في القرآن الكريم: كل ما عبد من دون الله فهو صنم. الملفت للانتباه أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن الأصنام يتحدث عنها بصيغة العقل، المعبودات بشكل عام التي عبدت من دون الله. القرآن الكريم يتحدث عنها بصيغة العقل، جاء في سورة النور: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما نعبدهم، ولم يقل هنا وما نعبدها، إذن وما نعبدهم هم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا ما ينطق به أهل الشرك، قالوا ما نعبدهم ولم يقولوا ما نعبدها. الآن أيضا جاء في سورة الأنعام: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. لاحظوا هنا قول الله سبحانه وتعالى الذين، وهذا للعاقل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وورد في سورة الصافات في حق إبراهيم عليه السلام: فراغ عليهم ضربا باليمين، ولم يقل فراغ عليها ضربا باليمين، إنه قال فراغ عليهم. الأصنام هنا يقال عنها عليهم، هذا صيغة عاقل. وأيضا ورد في سورة الأنبياء على لسان إبراهيم عليه السلام: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا. لاحظوا فجعلهم ولم يقل فجعلها، والأولى لو كان المقصود بالصنم مجرد ما يتخذ من مواد غير عاقلة لكان يجب أن نقول فجعلها جذاذا. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، ولم يقل إلا كبيرا لها، بل إلا كبيرا لهم للأصنام لعلهم إليه يرجعون. وجاء في سورة مريم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ويكونون، إذا واضح أن هناك المعبودات عاقلة، ويكونون. وجاء في سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ويقول وهم عن دعائهم، وهم، وهذا للعاقل، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وجاء في سورة الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هنا إبراهيم عليه السلام يقول ما تعبدون، كان الجواب قالوا نعبد أصناما فنظل لها. إذن هنا عبروا إن هم يعبدون الأصنام واستخدموا لها، ولم يقولوا لهم هنا في مثل. وهذا نادر في القرآن، أغلب الآيات تتحدث بصفة العقل عن الصنم، هنا بالذات قالوا نعبد أصناما فنظل لها ولم يقول فنظل لهم عاكفين. قال أي إبراهيم عليه السلام، انظروا الآن إلى رد إبراهيم عليه السلام، قال هل يسمعونكم، طبعا هنا لم يقل هل تسمعكم، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ثم قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذن الملفت الانتباه أنه قول إبراهيم عليه السلام عندما أجابوا قالوا نعبد أصناما سنظل لها، ولكن عندما أجابهم إبراهيم عليه السلام قال هل يسمعونكم، يسمعونكم ولم يقل تسمعكم أو ينفعونكم، ما قالش تنفعكم، فإنهم، ما قالش فإنها، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذا يتضح من الآيات الكريمة أن أهل الشرك كانوا في الحقيقة يعبدون مخلوقات عاقلة. في البداية نحب أن نبين موقف العلماء أو أهل التفسير أو من مثل هذه الصيغ. أكثرهم قالوا أن القرآن يروي عن المشركين ما يقولونه في حق الأصنام باعتبار ما يعتقدونهم، يعني أن أهل الشرك يعتقدوها عاقلة وبالتالي يتكلموا عنها بصفة العاقل، لكن هذا الكلام غير صحيح بدليل أنه هناك آيات كثيرة القرآن يتحدث عن الأصنام بصفة عاقلة. لو قلنا كما قال جمهور أهل التفسير أن القضية أنه أهل الشرك كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام عاقلة وأن النص الكريم جاء يجاري ما يعتقدون، هذا الحقيقة لا يليق هذا لا يليق، لأن القرآن يرفض أن هذه الأصنام مخلوقات أولا تستحق العبادة، فإذا كانت هي غير عاقلة فكيف يوافقهم على زعمهم بأنها عاقلة؟ ورأينا كيف أن إبراهيم عليه السلام عندما قالوا نعبد أصناما فنظل لها، وهي صيغة لغير العاقل، فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم، يعني بدأت المبادرة باعتبارها عاقلة من قبل إبراهيم عليه السلام، وليس هذا هو ما يقول أهل الشرك، بل ما يقول إبراهيم عليه السلام، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فإنهم عدو لي. إذن هذا كل كلام إبراهيم عليه السلام. ثم الله سبحانه وتعالى يقول في حق المعبودات التي عبدت من غير الله، وإذا حشر الناس كانوا، القرآن هنا يقول كانوا وليس هذا قول أهل الشرك، كانوا لهم أعداء. وأيضا كما قلنا في آيات سابقة فراغ عليهم ضربا باليمين، هذا الذي هنا يتكلم الله سبحانه وتعالى، وما نجد أي كلام للمشركين، فراغ عليهم ضربا باليمين. إذا واضح أن الناس قديما عندما كانت تعبد الأصنام في الحقيقة هي لم تكن تعبد في الغالب، لم تكن تعبد في الغالب الأصنام المنحوتة، وإنما كانت هذه الأصنام المنحوتة من حجارة أو نحاس أو حديد أو غيره، كانت هذه ترمز إلى المعبودات الحقيقية اللي بيعتقدوا فيها هذول الناس. إذن هم يعتقدون أن هذا التمثال وهذا الصنم يرمز إلى معبود هو في أصل عاقل. قد يكون هذا المعبود ملك مات، ملك من الملوك مات، أو كان ملك حي ويرمز له في أكثر من مدينة ومكان بتماثيل تعبد كما كان عند الفراعنة أو غيرهم من الأمم، حيث كانت الملوك لها مراتب في قضية التأليه، لها مراتب، وكذلك الكهنة في بعض المعتقدات القديمة في منطقة العراق وبابل كانت الكهنة لها درجات من التأليه، وكذلك الملوك، وأحيانا كانت الأجداد يعني تقدس وتعبد وتمثل لها التماثيل. إذن هم يعبد والصنم هو مجرد رمز، والعبرة هنا في الاعتقاد، العبرة في الاعتقاد، هم يعتقدون أن هذا الصنم يرمز إلى عاقل. من هنا نجد أن الآيات الكريمة في معظمها عندما تحدثت عن الأصنام تحدثت بصفة العاقل، قل إني نهيت أن أعبد الذين، إن هم بيعبدوا مخلوقات عاقلة، طبعا هم يدركون على فكرة أن المفروضات غير عاقلة. في غالب الأمم كانت تدرك أن المنحوتات غير عاقلة لأنهم كانوا بيصعوا عن إيديهم وأحيانا تكسر فيصعدوا عنها. إذا تقديس هذه الأصنام باعتبار ما ترمز إليه، إذا يبدو أن عبادة الأصنام كانت سلسفة أعمق مما نتصور أو ما يطرح كثيرا في كتب التفسير. لا، هم كانوا يعرفون أن هذه الأوثان المنحوتة والتماثيل المنحوتة العاجزة، ولكن يترمز إلى فلان الجد أو فلان الملك أو فلان الكاهن، أو ترمز إلى ملائكة عاقلة هم يدركوا أن الملائكة موجودة في أماكن أخرى، ولكن هي مزرعه في الارض باصنام وتماثيل. ومن هنا كما قلنا نجد ان الغالبيه العظمى من الايات تحدثت عن ان الاصنام هي مخلوقات عاقله، ومن هنا يكون تعريف ان الصنم هو كل ما عبد من دون الله فهو صنم، وان يقصد بها مخلوقات في القدر هي عاقلة، هذا هو التعريف الأقرب إلى الصواب. ومن هنا يصبح الأمور واضحة، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، إذن هم يزعمون مخلوقات عاقلة، فراغ عليهم ما إنه هو واضح في الأمر إنه هو يكسر تماثيل، لكنها التماثيل ترمز إلى أشخاص عاقلة، فجعلهم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. مسألة أن يكونوا عليهم ضد دليل على أنه هذه المخلوقات التي عبدت أيضا تكون مؤاخذة يوم القيامة. ولن أضل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وخصوصا أن أكثر هؤلاء العقلاء كانوا موتى وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كانوا لهم، سيكون هناك نوع من العداء بين هذه الأطراف. فبوذا مثلا لا يزال تعبد تماثيل بوذا إلى اليوم، وفي حقيقة الحال أنت تجد البوذي لا يعبد التمثال وإنما يعبد بوذا الذي مثل بتمثال، وهم يدركون اليوم أن هذه التماثيل يصنعونها هم، وأن القدسية ليست للمواد المكونة للتمثال بل ما ترمز إليه، وبالتالي يوم القيامة سيسأل بوذا الذي هو في حقيقته تاريخيا كان شخص وفيلسوف إلى آخره. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. إذن هم فعلا كانوا بيعبدوا الملائكة، ولكن بأي صيغة كانت تعبد الملائكة؟ كانت تعبد الملائكة بعد أن تمثل في تماثيل، وحقيقة ارتباط قلوبهم بالملائكة التي تمثلها هذه التماثيل. أيضا نقرأ، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. إذن واضح أن المعبودات عاقلة وتقف يوم القيامة تدافع وترد، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فواضح أنه هذه المعبودات عاقلة وتقف يوم القيامة وتحاسب وتجادل عن نفسها. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون. إذا واضح أنه في جدال ثم تكذيب، ومن هنا القرآن يوضح لنا أن المخلوقات هذه التي عبدت عقل. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. أيضا نقرأ في سورة الصفات احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. واضح أن الجميع هنا سيؤخذ إلى النار. إذا بشكل عام واضح أن القرآن الكريم يتحدث عن الأصنام بصفتها عاقلة، ونحن نعتقد الكثير منا أن الأصنام غير عاقلة، وأن الكافر كان يعتقد أن الصنم الذي هو حجر أو غيره هو الآلهة. لا، في الحقيقة ما يشير إلى القرآن غير هذا تماما. هون فقط في قول الله سبحانه وتعالى عندما رد قوم إبراهيم على سؤال إبراهيم عليه السلام فقالوا نعبد أصناما فنظل لها، هذه العبارة التي فيها كلام عن المعبودات بصفتها غير عاقلة. إذا قالوا نعبد أصناما فنظل لها، الغالبية العظمى إذا من الآية تتحدث العقال، هنا في هذه الآية تستخدم لها التي تستخدم لغير العاقل. والواقع أنهم كانوا يعكفون على التماثيل غير العاقلة، يعني سنظل لها عاكفين. نعم، هو العكوف كان بالدرجة الأولى يكون عند التماثيل، لكن العبادة والقلوب متجهة للأشخاص اللي بتمثلها هذه التماثيل. أما أين يكون العكوف؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، باعتبار أنه كما قلنا عكوفهم وجودهم في المكان الموجودة في الأصنام اللي هي التماثيل. وعندما رد إبراهيم عليه السلام كان يشير إلى حقيقة عبادتهم من ناحية اعتقاداتهم، أنهم يعتقدوا في المعبودات العاقلة التي تغيب أرواحها ولكن تشخص أجساد في تماثيل ترمز إليها، وغالبا هذه الأجساد مع غياب الأرواح غالبا هذه الأجساد تشير إلى صورة الأشخاص إذا كانوا معروفين. تماما كما يحصل اليوم مثلا من تماثيل تنصب لملوك وزعماء، في الحقيقة أن الناس يقولون هذا فلان وهذا فلان، أنه موجود أمام تفعل، ومع ذلك يقولون هذا فلان، وإذا خاطبوه إنما يقصدوا أن يوجهوا الكلام لذاك العاقل الذي يرمز إليه هذا التمثال، وغالبا ما يكون التمثال على صورته، الصورة التي يعرفها الناس. إذا أهل الوثنيات عبر التاريخ كله كانوا في الحقيقة بيعبدوا أشخاص عاقلة، إما أن تكون في اعتقاداتهم ملائكة عاقلة أو ملوك أو كهنة أو أجداد، هذا معروف في التاريخ، أو من أهل الإصلاح. ونحن نجد إلى اليوم هذا تعبد تماثيل ترمز، فمثلا نجد كثيرا في الكنائس ما توضع تماثيل ترمز إلى عيسى عليه السلام أو ترمز إلى مريم، هم في الحقيقة يعبدون عيسى ولا يعبدون التمثال، وإنما عندما يقومون بشعائر تعبدية عند التمثال في حقيقة الأمر هم يعبدون عيسى ولا يعبدون التمثال، يعبدون مريم ولا يعبدون تمثال مريم. وهذا أيضا ينطبق على كثير من الديانات في جنوب شرق آسيا، سواء كانت بوذية أو هندوسية برهامية إلى آخره، شنتية، كلها في الحقيقة تعرف تماما أن الأصنام هي مجرد حجارة، وإنما العبادة تتجه إلى الأشخاص التي تمثلها هذه التماثيل. إذا عرفنا هذا أدركنا أن الوثنية في حقيقتها ليست مجرد عبادة صنم، ولكن قد تنهل بعض المجتمعات البشرية نتيجة البدائية ونتيجة تقادم العهد ينهل عن حقيقة ما يرمز إليه هذا التمثال أو هذا الصنم، فتصبح الاعتقادات في الصنم نفسه، التمثال نفسه، هذا ممكن يحصل عند بعض البدائيين ولعقولهم قاصرة، فيظنوا ويعتقدوا أن هذا التمثال هو الآلهة، وأن هذا التمثال هو القادر على الفعل إلى آخره. هذا ممكن يحصل، ولكن هذا هو النادر. أين ممكن أن يحصل؟ ممكن أن يحصل في قبائل بدائية أو ناس بدائيين، لكن غالبية الناس من كهنة وغيره عبر العصور وإلى عصرنا هذا هم يعبدون أشخاصا عاقلة. ويبدو أن هذا الميل لدى البشر لا يزال، مع أن هناك ثقافة وهناك وعي وهناك علوم، لكن بقية الوثنية موجودة، وبقية الناس يعبدون الأوثان، تماثيل وغيرها. الأوثان عندما نقول وثن غالبا يقصد فيه التمثال، ولكن عندما نقول صنم يقصد المعبود. إذا التمثال بشكل عام أو الوثن مفهوم، وهذا هو الجسد المتشخص أمامنا، الوثن والتمثال. لكن الصنم واضح أنه مفهوم أبعد من كونه مجرد وثن، بل يتضمن ما يرمز إلى الوثن من كائنات عاقلة بشرية أو غير بشرية. هذا كان قديما، وإلى يومنا هذا موجود، هذه العبادات. ومن هنا أردنا أن نوضح للناس ضرورة أن يتنبهوا على أن بذرة الوثنية موجودة في النفوس، حتى عندما يزعم شخص من الأشخاص أنه لا يمكن أن يعبد حجر لأنه يدرك الحقيقة، إلا أنه قد يكون يعبد شخص زعيم. وهذا نجده في بعض الناس، شخص زعيم. وأنا شخصيا كنت أنصت لتلفزيون دولة من الدول العربية، وكان تصوير في المسجد، وكان يقف على المنبر دكتور الشريعة الإسلامية يخطب في المسجد، وكان الزعيم يجلس أو الملك يجلس في آخر السلم، فإذا به يقول له: إن السماء تمطر بفضلك وإن الأرض لتنبت بفضلك. وهذا يدل على أن ممكن الناس حتى يومنا هذا أن يتورطوا في عبادة مخلوقات غير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد أن نعيد النظر في حقيقة مشاعرنا وتوجهاتنا، وأن عبادتنا فعلا هي خالصة لله رب العالمين. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.